نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، فبعد أن تعرضنا من أول الكتاب لبيان ما يباح وما يحرم للمحرم أن يفعله، وقلنا بأن الذي يريد أداء النسك يجب عليه أن يعقد نية خالصة لله عز وجل، لأن الإخلاص هو سر قبول العمل، كما أن استقامة العمل هي سر قبوله كذلك. إذا كان العمل صالحا على نهج النبوة فإنه لا يقبل حتى يكون خالصا لله عز وجل، وإذا كان خالصا لله وليس على نهج النبوة فإنه لا يقبل حتى يكون خالصا وسائغا على منهاج النبوة. فالذي يريد أن يؤدي نسكا لله عز وجل أو أي عبادة لله لابد أن يجمع نية صالحة صادقة خالصة، لأن هذه العبادة مصروفة لله عز وجل لا لأحد سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه الإخلاص في أقواله وأفعاله، وفي الحج كان يقول: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. في الحجة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام وهي حجة الوداع كان يسأل ربه الإخلاص: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من راء الله به، أي صبحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ومن سمع الله به، من راء الله به، ومن سمع الله به. وهذا في جميع الأعمال، في جميع الأعمال التي هي مصروفة لله عز وجل، فإذا صرفها العبد لغير الله حوسب عليها وصبح على رؤوس الأشهاد. ثم إذا جمع نية صالحة يستحب له أن يخرج من بيته بأداء النسك يوم الخميس، يستحب أن يخرج من بيته لأداء النسك يوم الخميس. وبذلك جاءت الرواية الصحيحة عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر خرج يوم الخميس، والحج سفر بل هو من أعظم السفر. وقرر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: يستحب السفر للحج يوم الخميس إذا كان في إمكانه، وإلا ففي أي يوم يجوز أن يخرج الحج. ثم لابد أن يعرف الحاج ما يحل له وما يحرم، ما يحل له وما يحرم، وما يبطل نسكه وما يفسده، وما لو قصر في واجب وجب عليه الدم، لابد أن يعرف كل ذلك. وفي الدروس الماضية علمنا أن الحج إذا جمع نية الإخلاص ثم بدأ في السفر لابد أنه يعلم أنه لا يحل له إذا بلغ الميقات المكاني وأحرم بالحج أو بالعمرة، يحرم عليه الطيب بعد ذلك سواء كان في ثوبه أو في بدنه، كما يحرم عليه الجماع، وأن الجماع يفسد ويبطل هذا النسك، ويحرم عليه لبس، وهذا الرجل يحرم عليه لبس المقيط على قدر العضو سواء كان قميصا أو بنطالا أو سروالا، إلا ألا يجد إزارا فيلبس السروال حتى يتمكن من لبس الإزار، ولا البرنس ولا العمامة. والمرأة إنما تحرم في ثيابها التي تلبسها، غير أنها يحرم عليها أن تنتقب في حال إحرامها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. وهذا نهي أفاد التحريم. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نكشف وجوهنا حتى إذا مر بنا الركبان من الرجال أسدلنا على وجوهنا. فالذي يباح للمرأة في إحرامها الإسدال لا النقاب. والإسدال هي أن تطرح المرأة على رأسها ريشة أو شيئا من قماش ولا تعصبه عصبا، ولا تعصبه ولا تربطه كما تربط النقاط، وتكشف وجهها. فإذا أقبل إليها الرجال أو كانت في جمع فيهم رجال فيسن لها أن تطرح هذه البيشة أو هذا الثوب على وجهها دون أن تشده أو أن تربطه. ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الميقات، والميقات نوعان: زماني وهو زماني للعمرة في جميع أيام السنة، وزماني للحج في الأشهر أو في أشهر الحج، وهي شوال، ذي القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة كما اتفقنا على ذلك، وهذا مذهب الجماهير. وبعضهم قال بل ذو الحجة شهر للحج كله من أوله إلى آخره، وبينا تفصيل ذلك في الدرس الماضي. أما المواقيت المكانية فهي يلملم لأهل اليمن ذي الحليفة صدر، فهي يلملم وذي الحليفة لأهل المدينة، والزحفة لأهل الشام والمغرب، وذات عرق لأهل العراق، وقرن المنازل لأهل نجد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. وبينا أنه لا يحل لأحد يريد النسك أن يعبر هذه المواقيت دون أن يحرمها، دون أن يحرمها. فإذا جاوزها بغير إحرام فقد اختلف أهل العلم في كفارة ذلك، هل يلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أم يكفيه أن يتوب إلى الله عز وجل ويفدي بدم، يعني يذبح شاة لفقراء الحرم ويستمر في إحرامه وأداء نسكه. انظر إلى هذا الترتيب البديع الذي سار عليه الإمام مسلم، تكلم أولا فيما يحل وما يحرم للمحرم قبل أن يخرج من بيته، لابد أن يعلم ذلك. ثم إذا خرج ذهب إلى الميقات فتكلم عن الميقات بعد أن تكلم عن المحرمات والمنهيات. ثم إذا ذهب المتنسك إلى الميقات وقف عنده حتى يحرم، حتى يحرم ويلبي، لأن الإحرام والتلبية قرينان. ولذلك أعقب هذا، أي أعقب الكلام عن المواقيت بالكلام عما يلزم الحج منذ أن يحرم من الميقات. ولذلك قال باب التلبية وصفتها ووقتها. وأنتم تعلمون أن التلبية إنما تبدأ من الميقات، فلا زلنا مع الإمام مسلم وكذا الإمام النووي من الدرس الماضي في الميقات، في الميقات. وما الذي يلزمني كما كرجل أراد نسكا أو امرأة في الميقات؟ فقال التلبية بعد الإحرام، التلبية بعد الإحرام، ولا تكون التلبية، ولا تكون التلبية قبل الإحرام قط. التلبية ليست قبل الإحرام وإنما هي بعد الإحرام، والإحرام لا يكون إلا من الميقات. فإذا أحرمت من الميقات، إذا أحرمت وأنت في الميقات المكاني، فإنما تعقب الإحرام التلبية. ولذلك لم يتكلم هنا عن الإحرام على افتراض أنه أمر بدهي معروف وأن التلبية لا تكون إلا من بعده. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه لبى بغير هذه الكلمة، فمن أراد أن يتمسك بهذا فلا شك أنه تمسك بالأصل وهو قوله المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، وفعله كذلك لأنه أمر بذلك وقال. قال وكان عبد الله بن عمر، والقائل هنا نافع، القائل نافع يحكي عن مولاه وسيده، قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها، أي يزيد في التلبية. فما هذه الزيادة؟ لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا مسنون وجائز، فإن فعلته فهو جائز المشروع، وإن لم تفعله فلا حرج عليك وأن تتمسك بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تجمع هذه التلبية إلى تلبيته عليه الصلاة والسلام، وستعرف دليل ذلك الآن. حدثنا محمد بن عباد وهو ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل المدني ابو اسماعيل واصله من الكوفة، حدثنا او عن موسى ابن عقبة وهو الامام الكبير الفقيه بالمغازي صاحب السير وهو اسدي مولى الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو سالم المدني ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وحمزة ابن عبد الله اي حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة ابن عبد الله بن عمر، يبقى سالم واخاه حمزة وسالم واخوه حمزة والمولى نافع جميعا يروون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة. انظروا الى هذا، كان اذا استوت به راحلته، استوت يعني قامت ونهضت من بروكها، كان اذا استوت به راحلته قائمة يعني بعد ان تقوم وتستوي وتعتدل قائمة، وذلك عند مسجد ذي الحليفة، وذي الحليفة هو ميقات اهل المدينة. فهذا يدلنا على ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحرم ولا يلبي الا بعد ان تستوي به راحلته، الا بعد ان تقوم به راحلته وتستوي تماما، حينئذ يقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمره، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لان كثير من الناس وبه قال اهل العلم، لكن الراجح ما فعله النبي عليه السلام انه ما كان يحرم بالنسك الا بعد ان يدخل المسجد فيصلي فيه ثم ينطلق فيركب الراحلة من امام المسجد ثم يحرم ويلبي بعد ذلك. كثير من الناس ومن الاخوة الان انما يدخلون المسجد ذي الحليفة او في اي مسجد من مساجد المواقيت فيغتسلون ثم يصلون ركعتين او يصلون الفرض اذا وافق فرضا، ثم بعد التسليم مباشرة يحرمون، بعد التسليم مباشرة يهلون ويحرمون، يقولون لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجه. وهذا وان كان جائزا لكنه خلاف الاولى، لكنه خلاف الاولى، والاولى هو فعله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي ثم يخرج من المسجد ويركب الراحلة ثم يأمرها بالقيام فتقوم حتى اذا استوت قال لبيك اللهم عمرة او حجة، لبيك اللهم عمرة او حجة، او يجمع بينهما، لانه عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات وحج مرة واحدة، وكان حجه قرانا يعني قرن بين العمرة والحج، وساق الهدي من الميقات اي من ذي الحليفة وادخله معه منى. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل اهل يعني بعد ان تستوي تماما يحرم، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا اي هؤلاء حمزة ونافع وسالم، قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمات الماضية أو الثالثة هي التي لبى بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد في مع هذا أي يزيد مع هذه الكلمات لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وحدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي ابو موسى البصري المعروف بالزمن، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن عبيد الله وهو العمري، اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت يعني اخذت الشيء بسرعة، التلقف بخلاف الاخذ، التلقف فيه شيء من الخف والسرعة سرعة البرق، قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقفت عن أخذتها أخذا سريعا، فذكر بمثل حديثهم. وحدثني حرمات بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله
أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال فإن سالم ابن عبد الله ابن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا يعني يحرم وشعره ملبد، وشعره ملبد يعني مجموع بعضه الى بعض بمادة، مجموع شعر ملبد هو الذي ضم بعضه الى بعض بمادة تلصق الشعر ببعضه، بمادة تلصق الشعر زي التزلين كده مثلا، زي التزلين، لكن كانوا يسمونها في زمان النبوة بالخطمي، كانوا يسمونها بالخطمي او بالصمغ، يعني كانت هذه المادة تسمى الصمغ او الخطمي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ادهن شعره، قد ادهن شعره بعد ان دخل المسجد وصلى، دهن شعره قبل ان يركب راحلته، لانه لما ركب ركب ملبدا، ركب وشعره ملبد. ولذلك قال هنا فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وقال هنا قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز، بعد الإحرام لا يجوز للمحرم أن يلبد شعره. وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، وفي رواية يبعث ملبيا. فقيل إن الروايتين سواء، يعني كلاهما قد وردت صحيحة، وقيل إن ملبدا تصحيح ملبيا. قال العلماء التلبيد هو ضخر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما، قال العلماء التلبيد هو ضخر شعر الرأس، ضخر يعني مسح شعر الرأس بمادة الصمغ أو بمادة الخطمي وما يشبههما. في مادة اسمها صمغ، مش الصمغ اللي احنا بنلزق بيه الكتب وبنلزق بيه الحاجة، وإلا ده مش هيخلص بقى. الصمغ ده مادة زي التزليل. قال مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل، فيستحب لكونه أرتق به. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، يعني ذكر تلبيته لا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإما أن تكون هاتين الركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد في عموم النافلة، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتي الصبح ثم أحرم بعدها، ثم أحرم بعدها. ولذلك أهل العلم قالوا الصلاة التي تسبق الإحرام والإهلال إما أن يدرك من أراد النسك الناس في مسجد الميقات يصلون الفرض فيصلي معهم الفرض سواء كان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ويهل من بعده، ويهل من بعده ولا يصلي بعد الفرض شيئا، هذا إذا كان مسافرا، أما المقيم فله أن يتنفل ويأتي بالإحرام بعد ذلك. وإذا لم يدرك الفرض معهم وصلى هو فرضا قد فاته فيحرم من بعده كما لو صلى مع الإمام. وإذا دخل ولم يدرك الفريضة مع الإمام وقد صلىها هو في مكان آخر أو في مسجد آخر من مساجد المواقيت فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد ما لم يكن وقت كراهة، ما لم يكن وقت كراهة، ويحرم من بعدهما. وإذا دخل مسجد الميقات في وقت الكراهة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لا يصلي ويحرم من الميقات، لا يصلي ويحرم من الميقات. وقال البعض الآخر بل يصلي، بل يصلي ومخارجه معروفة، وهي أن هذه الصلاة ذات سبب، هذه الصلاة ذات سبب، وسببها إما أن تكون هاتان الركعتان تحية المسجد، وإما سنة الوضوء. وقال بعضهم هي كذلك سنة الإحرام، لكن الصحيح أن الإحرام لا سنة له ولا صلاة له. فقال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة. وهنا وقفتان، قوله ثم إذا استوت به الناقة قائمة، يعني لا يهل حتى يركب ناقته، يعني وقت أنت لا تحرم بالنسك إلا إذا دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين، أو صليت فيه الفضة مع الإمام، ثم انطلقت وركبت دابتك، ركبت السيارة أو الباص أو غير ذلك، فحينئذ إذا استوت بك هذه المواصلة أو هذه الدابة تهل من فوقها أو تهل منها، تهل منها. هذا لمن كان يركب البحر أو لمن كان يركب البر، أما من كان يركب الجو فإنه يكفيه أن يلبس ملابس الإحرام من مطار الإقلاع، فعندما يقترب من الميقات أو قبله بشيء يسير ينبه المسؤول عن ذلك على متن الطائرة، فيقول مثلا بعد 4 دقائق 10 دقائق بعد ربع ساعة سندخل الميقات، ثم هو لا ينبه بعد ذلك، ثم هو لا ينبه بعد ذلك. انتبه إلى هذا، لأن كثير جدا من الإخوة يفاجأ بأن الطائرة نزلت مطار جدة، والرجل من منذ نصف ساعة قال بعد ربع ساعة تماما سنكون فوق رابغ ميقات أهل الشام، هو لا ينبه بعد ذلك أننا الآن فوق الميقات أو أننا بمحاذاة الميقات، لا ينبه مرة ثانية، إنما يفعل ذلك مرة واحدة، يقول بعد ربع ساعة 15 دقيقة 10 دقائق 5 دقائق سنكون بمحاذاة الميقات، فأنت تعد ذلك على ساعتك، فقبلها بدقيقة واحدة أو دقيقتين تهل وتحرم، تهل أي تذكر نفسك لبيك اللهم عمرة، ثم تبدأ التلبية من هذا المكان. أما أن تنتظر أنه ينبه عليك مرة ثانية أو ثالثة فإنه سيكون قد تجاوز الميقات وتذكر في الخلاف الذي ذكرناه آنفا. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة، عند مسجد الحليفة. ليه؟ لأن بعض الناس أو في مسجد الحليفة ده اللي راح هناك، اللي راح هناك يعرف إن في حتة صحراء جرداء كبيرة جدا وعظيمة جدا قبل المسجد بيسير، قبل المسجد بيسير. وعلى عادة أهل البدع في كل زمان ومكان أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم، فأفتى أهل البدع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل من هذه البيداء، من هذه البيداء يعني هذه الأرض الصحراء القصر كان يهل منها. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل قط إلا من عند باب مسجد ذي الحليفة، من عند الباب لا من هذه الأرض الصحراء البيداء التي بجوار المسجد، وإنما أهل من أمام المسجد. ولذلك يسن لمن ذهب إلى هناك أن يوقف دابته إذا كان ذلك في إمكانه أمام باب المسجد، حتى إذا فرغ من الصلاة وانطلق من المسجد ركبها أمام باب المسجد وأهل من هناك، وأهل من هناك. وهكذا في كل المواقيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا من ذي الحليفة، لم يهل إلا من ذي الحليفة. نعم. قال أهل بهؤلاء الكلمات، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. إذا القول ده كان قول مين؟ قول عمر ولا عبد الله بن عمر؟ قول عمر بن الخطاب. يعني هذه الزيادة التي زيدت في التلبية إنما هي الزيادة من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر هذا من الخلفاء الراشدين، بل هو أعظم رجل في الدولة بعد أبي بكر وعمر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل الثالث في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين. يعني عمر لم يأتي بدعة، عمر بزيادته هذا الكلام لا يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل. العبادات توقيفية، نعم، وهذا وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر ممن أمرنا بالاقتناء بسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العراب بن سريع قال وعليكم بسنتي وسنة مين؟ وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء الراشدين. أهل العلم يقولون الاقتنان بسنة الخلفاء الراشدين جميعا لازمة كلزوم الكتاب والسنة. بمعنى لو أجمع الخلفاء الأربعة على أمر فصار أمرا لازما واجبا في حق الأمة كأي نص في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في حال اجتماع الخلفاء الراشدين على أمر. أما إذا انفرد أحدهم بأمر يتعلق بدين الله عز وجل، فإن لم يعلم له مخالف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة سواء كان من الخلفاء أو من غيرهم، أي هذا المنكر، فكان كالإجماع. فهنا لم نجد من الصحابة من خالف عمر بن الخطاب أو أنكر عليه في هذه الزيادة بل وجدنا من يوافق على ذلك، وهو من؟ ولده عبد الله. وعبد الله من صغار الصحابة رضي الله عنه، لكنه من أشد الصحابة التزاما واتباعا للسنة. ولولا علمه بجواز هذه الزيادة وأنها مستحبة لأنها صادرة من خليفة من الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين عند ربهم المبشرين بالجنة، ولا مخالف له من كبار الصحابة، فكان كالإجماع. فلما علم عبد الله بن عمر أن هذا دين الله عز وجل التزمه وزاد فيه. ولو وقع في قلب عبد الله بن عمر أدنى شك أن هذه الزيادة لا تجوز وأنها ليست من قول النبي عليه السلام، وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي الزيادة، ما قالها حتى لو كان القائل أبوه. ما هو كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال الرسول عليه السلام. من عارف، لكن عندك ويقول، أي ويقول هو عمر، يعني عمر نفسه يزيد ويقول، يعني عمر يزيد لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال مسلم وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد اليمامي وابو محمد مولى بني أمية حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل وهو سماك ابن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك. المشركون نفسهم الذين عبدون الأصنام كانوا في ما هو كانوا بيحبوا بيعتمروا، لكن على نظام الوثنية، فكانوا يقولون في طوافهم لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، ولكنهم كانوا يشركون بعد ذلك، يشركون في تلبيتهم، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسمع تلبيتهم فكان إذا سمع قولهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك كان يستوقفهم ويقول ويلكم قد يعني حسبكم هذا حسبكم هذا ولا تزيد على هذا. كان يأمرهم بأن يقفوا عند التوحيد وينهاهم عما دون التوحيد وهو الشرك، لأنهم يقولون لبيك لا شريك لك، كلام جميل وعظيم ويتفقون معنا فيه، أما زيادتهم الشركية فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني لبيك يا رب ومن اتخذناهم شركاء ومن اتخذناهم آلهة. لماذا؟ لأن هذه الآلهة هم شركاء لك وأنت تملكهم وما يملكون، وأنت تملكهم وما يملكون، لكنه في عمومه شرك. لماذا؟ لأن التلبية من أعظم أعمال الحج، فلا بد من صرفها لله عز وجل فحسب، وإذا صرفت لغيره من المخلوقات فهو من أعظم الشرك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول ويلكم قد يعني حسبكم ويكفيكم هذا ولا تزيد عليه من قولكم الشركي إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. التلبية وصفتها ووقتها. قال القاضي قال المازوري التلبية مثنات للتكثير والمبالغة، يعني لبيك اللهم لبيك. لماذا ثنى لبيك؟ هل لتأكيد التلبية الأولى؟ ليؤكد الملبي أنه يلبي؟ أبدا، وإنما هي للتكثير والمبالغة، للتكثير والمبالغة في الاستجابة والطاعة والانقياد والذل والخضوع لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، فلبيك الثانية ليست تأكيدا للأولى، ليست تأكيدا للأولى، لأنه أتى منقاد مذعن خاضع ذليل لله عز وجل، فلا يحتاج إلى تأكيد، وإنما التكرار هنا والتثنية لأجل التكثير والمبالغة. ومعناه إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وأول من لبى النبي إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لما أمره الله عز وجل بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق قال لبيك اللهم لبيك، قال لبيك اللهم لبيك، فهو أول من لبى إبراهيم عليه السلام لما بنى قواعد البيت الحرام، هو وابنه إسماعيل. أمر بعد هذا البناء بأن يؤذن في الناس، يعني ينادي في الناس ويعلمهم في هذه الأرض الصحراء الجرداء، ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى بلغ صوته ونداءه وأذانه للعالمين جميعا في ذلك الزمان. قال إجابة بعد إجابة، وهذا يوافق ما ذكرناه عن إبراهيم لما أمر بالأذان أطاع وقال لبيك، وقال لبيك. ولذلك يستحب لمن نودي عليه أن يقول لبيك فلان، وليس في هذا نوع تحرج، فإذا نادى عليك مناد لا بأس أن تقول لبيك فلان، وهو أحسن من قولك نعم، وأحسن من قولك أجبتك، وإن كان كل هذا جائز. قال معنى لبيك إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك، فسن للتوكيد أو فتسنى للتوكيد لا تثنية حقيقية، بمنزلة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. الإمام النووي يقول أي نعمته، أي نعمته. وأنتم تعلمون في أثناء دروسنا لكتاب أصول الاعتقاد للإمام الدلكائي أن اليد الثابتة لله عز وجل لا يجوز صرفها عن ظاهرها، لا يجوز، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، لا يجوز صرف صفات الله عز وجل عن حقيقتها المرادة لله عز وجل اللائقة بعظمته وجلاله. فإذا قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، يبقى اليد هنا محمولة على حقيقتها ولا يجوز صرفها إلى غيرها من المعاني. اليد بمعنى النعمة، اليد تأتي في لغات العرب أحيانا بمعنى النعمة، تقول فلان له يد على فلان، يعني له فضل ومنة ونعمة وغير ذلك. لكن السياق هو الذي يحكم القضية، هذا فيما يتعلق بالخلق. أما إذا كان الأمر متعلقا بالخالق تبارك وتعالى فإن الصفات الواردة في الكتاب والسنة لابد من حملها على حقيقتها على المعنى اللائق بالله عز وجل. ولذلك أخطأ النووي رحمه الله في تأويل هذه الآية، قال بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، مع أن الله تبارك وتعالى نعمه كثيرة، لا نعمتان فقط، لا نعمتان فقط، وإنما هي نعم كثيرة جدا، فكيف نقص نعم الله الذي قال الله تعالى عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، ولم يقل نعم الله، وإنما قال نعمة الله لأنها اسم جنس لجميع النعم، نعمة الله اسم جنس لجميع النعم. فأراد الله عز وجل بهذه الآية بيان كثرة نعمه على الخلق، وأن الحاصي لها أو المحصي لها والعاد لها إذا أراد أن يعدها فإنه لا يقبل على ذلك، ولا يمكن لأحد من الخلق أن يحصيها مهما بلغ عقله وذكاؤه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، على تأويل اليد بالنعمة هنا، ونعم الله تعالى لا تحصى. وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مفرد لا مثنى، قال وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلديا، وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر، وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. واختلف أهل العلم في معنى لبيك، في معنى لبيك، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، يعني أنا يا رب قصدتك بهذا النسك لبيك، أي أتيت إليك قاصدا موجها وموليا وجهي إليك. لبيك اللهم لبيك أي قصدتك يا ربي بهذا النسك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، أي تواجهها. وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه، وقيل معناها إخلاصي لك، لبيك اللهم أي إخلاصي إليك يا رب، مأخوذ من قولهم حب لباب، حب لباب إذا كان خالصا محضا، ومن ذلك لب الطعام ولبابه أي قلبه وإخلاصه، محل الإخلاص هو القلب. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب أي إذا قام فيه، فهذا الرجل الذي أراد النسك قائم من أول الإحرام حتى يتحلل على طاعة الله عز وجل، على طاعة الله عز وجل. ولذلك ينهى المحرم عن التلبس بالمعاصي، لماذا؟ لأنه القائل لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك، فالذي يقيم على الطاعة كيف تأتي منه المعصية وكيف تلبس المعصية، وهو الذي وعد ربه بأنه قائم على طاعته، يعني لا يأتي إلا طاعة ولا يفعل إلا معروفا، فكيف تأتي منه المعصية في حال تلبيته وإحرامه. وهذا يبين قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته مين؟ أمه. والرفث والفسوق إنما هي خروج عن حد التلبية، وخروج عن معنى التلبية، صح ولا لا؟ وخروج عن معنى التلبية. والله تعالى يقول فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن حج البيت فلا رفث أي فلا يرفث، فلا يرفث. والرفث هو كل قول يشبه الجماع أو يدل عليه أو يشير إليه، الرفث كل كلام يدور في النكاح والجماع والخطبة وغير ذلك، كل ما يتعلق بالكلام بين المرأة والرجل إنما هو رفث، فيما يتعلق بالجماع او الفراش او التلويح والتلميح بالخطبة وغير ذلك، كل هذا عرفته. ولا فسوق، الفسوق انما يشمل المعاصي كبيرها وصغيرها، يشمل المعاصي كبيرها وصغيرها. ولا جدال، اي لا جدال في الباطل وبالباطل. اما الجدال بالتي هي احسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق الى الخلق، فكل هذا مباح في الحج. والذي نهينا عنه انما هو الجدال في بالباطل، ان يكون الانسان مخاصما لحوحا مجادلا بعلم وبغير علم، فهذا بلا شك اليس امرا ممدوحا ولا محمودا عموما، وهو اكثر ذما في الحج وفي حال التلبس بالاحرام. ولذلك يستغل هذا جهلاء مكة، جهلاء مكة يستغلون هذا النص، الذين يؤجرون بيوتهم ومنازلهم ومساكنهم الى الحجاج والمعتمرين، وهم وفد الله عدلا كما بينا من قبل. فيقول الرجل ان هذه الغرفة في 10 ايام ب50,000 ريال او ب30,000 ريال، 10 ايام يعني الليلة ب3,000 ريال، امر فظيع جدا، مع ان اهل العلم لهم كلام، لهم كلام في غاية الجودة والنفاسة، لكن من ذا الذي يستطيع ان يجهر به حتى فضل ان يطالب به؟ اهل العلم لهم كلام ان بيوت مكة لا تؤجر للحديد، لا تؤجر للحديد، والحديد انما يدخلون هذه البيوت ويسكنونها بغير اجر، بغير اجر. لكن من ذا الذي يصنع هذا الان؟ ده القصور تبنى حول الحرم وتظل طيلة العام فارغة لا أحد يدخلها، وإنما يكتفون بتأجيرها شهران في العام، شهر رمضان وشهر ذي الحجة. وهذه البيوت إنما تحصل ثمنها على مدار 2 أو 3 فقط، والباقي بعد ذلك مربح، ومربح ساحق جدا وعظيم. تصور أن واحد يشقى في أداء النسك عدة مرات، يشقى في الحصول على تأشيرة، ثم يشقى في دفع ثمن التأشيرة مع أنها مجانا، لكنها أحيانا تصل إلى 10,000، هي أصلا مجانا وتصرف مجانا ويطبع لك في جواز السفر هذه التأشيرة منحت مجانا، وهو كذب، وهو كذب. إنما الذي أخذ منك البصور حتى رجع إليك ما وقع هذا الجواز في يد أحد إلا وأخذ مالا، إلا وأخذ مالا ابتداء من صاحب المكتب وانتهاء بالقنصل، وانتهاء بالقنصل. هذه لم تمنح مجانا، وإنما منحت بالرشاوي في الأغلب العام، إلا أن يكون هناك إنسان له وجاهة أو عنده مصلحة أو غير ذلك، فإنها تمنح له على مضض وبشق الأنفس مجانا. ثم تشقى مرة ثانية في السفر، في السفر، وتشقى بالشيكات المدعومة، وهي كضرائب الحدود المكوث. ثم تشقى بعد ذلك هناك بأنك تفاجأ أن كل ما مضى شيء، وأنك توفر لك مسكنا أقل من المتواضع شيء آخر، تقنع 10 أيام، ويمكن ده اللي حد من الدنيا على اعتبار انه خلاص الحمد لله وصل بيت الله الحرام بقى يحج بقى. تفاجئ بان الليل لو دخل عليك عايز تنام، عايز تستريح من الضجيج والزحام القاتل اللي في الحرم، ان الواحد ما يلاقيش له مكان واقف، الواحد ما يلاقيش مكان 30 سم 30 سم يقف فيه، لابد من مكان. هتنام ازاي اذا كنت مش عايز تقف في الحرم؟ هتنام ازاي؟ لابد من مكان تنام فيه، والا هتنام في الشارع. وعمالين يوصونا، وبالذات يوصوا اهل مصر، اوعوا يا اخواننا تروحوا هناك في الشوارع وتناموا وتعملوا خيام وتعملوا عشش وتقعدوا، عندهم حق، عندهم حق. هو هيجيب 20,000 جنيه منين؟ او 20,000 ريال منين عشان يحطهم في غرفه معفنه يقعد ساعه 10 ايام الحج؟ يجيب منين؟ الواحد لما يروح يحج يصرف دم قلبه، يصرف 30,000-40,000 جنيه عشان يحج ليه؟ هذا من العسر الشديد والعراقيل التي وضعت امام من اراد ان يؤدي منسك الحج لله عز وجل.
فكلها رحلة شقاء في شقاء في عذاب في ضنك في صعوبات متعاقبة ومتلاحقة. ولذلك هذا يشعرنا بعظمة قوله عليه الصلاة والسلام رجع من حجه كيوم ولدته إيه؟ ما دي هدية كبيرة بقى، هدية كبيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فهلموا نستأنف العمل. إذا كان قيمة الحج في أنك ترجع كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك، إذا فعلا الإنسان بعد أداء هذا النسك يراجع نفسه بقى ويقف مع نفسه موقف جاد في أقواله وأفعاله وحركاته ونياته وكل شيء يمكن أن يصدر منه مع نفسه مع ربه مع الآخرين، يبدأ بقى يحدد نفسه أول دول ويعتبر اللي فات ده ربنا تبارك وتعالى إيه غفره بسبب هذه الفريضة، ولا يضمن أن يمكن من أداء فريضة مرة أخرى، فإنما يحاسب نفسه على النقير والقطمير في أداء بعد أداء هذه الفريضة، خشية ألا يتمكن من الحج مرة أخرى وأن يأتي بعد حجه ما يستوجب دخوله النار. فالحج الأول إنما نفعه لما مضى، ولكن هذه الذنوب التي ارتكبها بعد الحج ما الذي يكفرها؟ ما الذي يكفرها؟ ربما لا يكفرها له عمل صالح، ربما لا يكفرها له عمل صالح، أو أن عمله صالح لا يرقى لمغفرة هذا الذنب فيكون قد أتى ما يستوجب دخوله النار. نعم، فمعناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم لب غدل بالمكان وألب إذا أقام فيه. وبهذا قال الخليل وقال القاضي قيل هي الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج. قال إبراهيم الحربي وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل في معنى لبيك أي قربا منك وطاعة، قربا منك وطاعة، لأن المرء يقترب من ربه، يقترب من ربه ويبتعد حسب طاعته ومعصيته. فالعاصي بعيد عن الله عز وجل، العاصي بعيد عن الله. أنا لا أنا أقول عن العبد أنه يقترب من ربه ويبتعد، أما الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد. الله عز وجل أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك ومن نفسك الذي تتنفسه، وأقرب إليك من حبل الوريد الذي هو شريان الحياة فيك. الله تبارك وتعالى لا يوصف بالقرب والبعد، لا يوصف بالقرب والبعد من عباده إلا على قدر طاعتهم وإخلاصهم. أما العبد إنما يقترب من ربه كلما أطاعه، ويبتعد من ربه أو عن ربه كلما عصاه، كلما عصاه. وهذا هو نهج أهل السنة والجماعة في الطاعات والمعاصي، أن الطاعات مقربة لله عز وجل والمعاصي مبعدة عن الله عز وجل. ولذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. ولذلك أنت إذا قمت على طاعة شعرت بأنك قريب من الله، من الله عز وجل. وإذا كنت في معصية متلبس بها أيقنت أنك بعيد كل البعد عن الله عز وجل، مع أن الله تعالى معك وأنت في حال عصيانك، ومعك وأنت في حال طاعتك، ولا يغيب عنه شيء من تعالك، سواء كانت هذه التعال طاعات أم معاصي. قال والإجاب هو القرب. وقال أبو نصر معناه أنا ملب بين يديك، أي خاضع، أي خاضع ذليل خاشع بين يديك. قوله لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك. فالحمد لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، بخلاف الشكر فيجوز صرفه لله ولغير الله، ولكن الحمد أخص من الشكر. ولذلك كل حمد شكر وليس كل شكر حمدا. فالحمد لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، والحمد من أعظم القربات والعبادات. والنعمة لك أي والنعم منك، إن الحمد لك يا رب، يعني لا يحمد إلا أنت، سواء كان الحمد في السراء أو الضراء. والنعم كلها منك، وأنت مستحق للحمد على نعمائك وعلى نعمك التي لا تحصى ولا تعد. ومن هذه النعم أن مكنت عبدك فلان من طاعتك ومن أداء فرضك الحج، فهذا إقرار واعتراف بين يدي الله عز وجل في حال التلبس بالنعمة وهي التمكن من أداء النسك، الإقرار بين يدي الله عز وجل أن هذا الذي أنا فيه من خير وطاعة إنما هو منك وبقدرتك ومشيئتك، إن الحمد والنعمة لك، أي منك لا شريك لك، لا شريك لك، أي لا نشرك أحدا معك في هذه النعم ولا نصرف الحمد إلا لك، لأنه لا يجوز صرفه لغيرك. قال إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. أما قوله وسعديك، وسعديك، قال القاضي إعرابها وتثنيتها كما سبق في لفظك، ومعناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، مساعدة لطاعتك، يطلب العبد من ربه الثبات على الطاعة وأن الله يعينه عليها ويثبته عليها ويساعده على إتمامها وأدائها. والخير بيديك، والخير بيديك، أي أنت مصدر كل خير، أنت مصدر كل خير، والخير كل الخير في يديك وبيديك، ليس بيد أحد، ليس بيد أحد من البشر ولا من الخلق. ومن فضلك قال والرغباء إليك والعمل، الرغباء إليك، فمعنى الرغباء الطلب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. يبقى الرغباء يعني هذا العبد ما خرج من بيته إلا رغبة فيما عند الله عز وجل، إلا رغبة فيما عند الله عز وجل. والرغباء إليك يعني ما قصدنا ولا رغبنا في أداء هذا النسك إلا من أجلك يا رب، وهذا النسك عمل، هذا النسك عمل لا يجوز صرفه إلا لك، ولذلك هو لك خالص لا شريك لك. والرغباء إليك والعمل، فالعمل لا يعمله العامل إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، العمل لا يعمله العبد إلا لله عز وجل، لأن العمل الذي يلزم صرفه لله إذا صرف لغير الله صار شركا، صار شركا أو رياء، وهو نوع وضرب من ضروب الشرك. أهل، قول عبد الله بن عمر، أهل فقال لبيك اللهم لبيك. قال العلماء الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، يعني بعد أن يحرم العبد يعني يلبس ملابس الإحرام وينوي النسك، وينوي النسك يلبي، أول ما يلبس ملابس الإحرام وينوي النسك ويستوي على الدابة يقول لبيك، لبيك إيه؟ يبين بقى النسك بتاعه، عمرة، حج، لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجا أو عمرة وحجا، فيبين هذا فيقول الإهلال هو رفع الصوت. ولذلك المهل بالنسك يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية إذا استوت به راحلته. وأصل الإهلال في اللغة هو رفع الصوت، ومنه استهل المولود أي صاح، استهل المولود يعني صاح المولود أول ما ينزل كده يصيح صيحة لنغز الشيطان له. قال ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله، وما أهل به أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى، بغير ذكر الله تعالى. وسمي الهلال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته، لرفع الصوت عند رؤيته فرحة بظهور هذا الهلال. الحكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، التلبية مشروعة، وتعطين المشروع في الأصول يشمل إيه؟ المشروع في الأصول يشمل الواجب والمندوب، الواجب والمستحب، ماشي؟ فالإجماع أن التلبية مشروعة، لكن وقع الخلاف هل هي مستحبة أو واجبة؟ نعم، فقال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا واجبة، ولا واجبة، يعني لا هي شرط في صحة الحج ولا هي واجبة، ولا هي واجبة يلزم من تركها الدم. فيعند الشافعي وهو الراجح، وهو الراجح، هي عند الشافعي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة، لأنها لو واجبة شرط صحة الحج لبطل الحج بتركها. ولو كانت واجبة فقط وليست شرطا في صحة الحج فإن المتخلف عنها والتارك لها يلزمه الدم مع الإثم إن ترك ذلك متعمدا. قال فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته فضيلة عظيمة بالدم. فاتته فضيلة عظيمة. تصور انك انت هتقعد مثلا من ذي الحليفة لحد ما تدخل مكة 4-5-6 ساعات وانت في حال اذعان وخضوع وخشية وذل واستكانة لله عز وجل بقولك بين يديه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتستحضر معاني هذه الكلمات التي كلها توحيد لله عز وجل، توحيد وذل وخضوع لله عز وجل 4-5-6-7-8-10 ساعات وانت على هذه العبادة، وانت على هذه العبادة، او تاخدها من الرابغ لحد ما تدخل مكة، او من قرن المنازل لمكة، او من يلملم لمكة، وانت متلبس بهذه الطاعة وهذا الذل والانقياد لله عز وجل، مظهرا التوحيد، مظهرا الاخلاص والذل والخضوع لله. يعني عبادات كلها عبادات قلبية وعبادات جوارح تجمع بين جميع انواع العبادات في هذه التلبية. فتصور القائلون بانها سنة وهو الراجح، لا يغرنك الحكم بانها سنة أن تتركها، لأنك لو تركتها لتركت شيئا عظيما وفضلا لو فاتك فقد فاتك الخير كله. ثم اختلفوا في إيجابها، قال الشافعي وآخرون هي سنة، وقال بعض الشافعية هي واجبة تجبر بالدم، يعني لو تركها يذبح شاة لفقراء الحرم ويصح الحج بدونها. لماذا؟ لأنها ليست واجبة. وقال بعض الشافعية وهو الرأي الثالث عند الشافعية هي شرط لصحة الإحرام ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها. يبقى التلبية دي فيها كم؟ كم رأي؟ سنة، من تركها فقد فوت فضيلة عظيمة، واجب يجبر بالدم ويصح حجه، شرط في صحة مين؟ الإحرام والحج. شرط في صحة الإحرام والحج. تعرف يعني شرط؟ يعني لو ذبحت 100 دم برضه حج الوقت. لماذا؟ لأنك فوتت ركنا، فوتت إيه؟ ركن. ده شرط، شرط في صحة مين؟ في صحة الحج، يعني لا يصح الحج إلا به. طيب أنا عندي سؤال، خلاف أهل العلم في المسألة دي لا يجعلني آخذ بالعزيمة من باب الاحتياط صح؟ ده تبص تلاقي الأخ إيه؟ في الطيارة مثلا، وخاصة في البلاد دي حر، والحر بيورث الخمول كما أن جو مكة نفسه يورث الخمول، وهذا الكلام ذكره الإمام النووي. وكنت أتعجب منذ أوائل الثمانينات، وكانت أول سفرة لي إلى بلاد الحجاز، كنت أتعجب جدا وصار أمرا ملحوظا، كلما دخلت مكة أخذني الخمول والوقم وأقبلت على النوم وتركت العبادة وما قدرت على أن إيه وما قدرت على يعني مراجعة جزء أو جزئين كل يوم، وهو عاقل والمصحف يقع من يدي مش قادر امسكه. حتى قرات للامام النووي ان هذه الحاله انتابته مرات حين دخوله مكه، فسال الاطباء هناك قالوا جو مكه يورث هذه المظاهر الا من اقام بها مده. فلما اقمت بها مده في سنه 90 كنت في غايه النشاط، في غايه النشاط. انا كنت اسكن زمان بجوار الحرم، بجوار الحرم، بين وبين الحرم يعني قدر محطتين لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. وكنت أركب مواصلة في كل مرة لأداء الصلاة صلوات الخمس، والإخوة الذين كنت أسكن معهم من أهل مكة يتعجبون جدا، يقول يا شيخ مش قادر تمشي خطوتين دول، أقول لهم والله العظيم ما نادي أرفع قدمي. فلما أقمت بها سنة 90 أقمت بيني وبين الحرم لا يقل عن 5 كيلو، ولا أذكر أنني فوتت فرضا واحدا على مدار 3 أشهر إلا في الحرم وعلى قدمي لا أركب. لماذا؟ لأن إل في جو مكة بعد ذلك أورث الواحد نشاطا عظيما جدا أيام الشباب. قال والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي انها ايه؟ انها سنة، ان التلبية سنة. وقال مالك ليست بواجبة، ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. هي ليست واجبة فتبقى ايه؟ تبقى سنة. اذا كانت ليست بواجبة تبقى سنة، والذي يترك السنة لا يلزم بالفداء، لا يلزم بالفداء. ولكن مالك لم يقوى على القول بالوجوب موافقة للشافعي في ذلك، الشافعي بعد مالك، لكن اقول ان قوله وافق قول مالك او قول الشافعي، قول الشافعي وافق قول مالك على اعتبار ان مالك اسبق. لكن الامام مالك قال بالدم من باب الاحتياط، قال بالدم من باب الاحتياط. قال الشافعي ومالك ينعقد الحد بالنية بالقلب من غير لفظ، من غير لفظ، كما ينعقد الصوم بالنية. يعني قاتل الحج على مين؟ قاتل الحج على الصوم، لأن الصوم انت ما بتقولش نويت أصوم غدا أو نويت أصوم الشهر كله، لأن انت بتعقد النية في قلبك. وكذلك انت بتقولش والله نويت أصلي العشاء 4 ركعات في مسجد الرحمة 305 شارع الهرم خلف الإمام الفلاني في الساعة، ما بتقولش كل هذا كله، صح ولا لا؟ وإنما يكفيك أن تقول الله أكبر خلف الإمام. لماذا؟ لأن نيتك وأنت قادم إلى المسجد بعد أن سمعت الأذان وتوضأت وتهيأت في بيتك وخرجت منه إلى المسجد، كل هذا أليس كافيا في إثبات النية؟ أه؟ طيب، لكن الراجح جواز بل استحباب التلطف بالنية في أداء النسك، اللي هو نسك الحج أو العمرة. لماذا؟ لماذا نصرح هنا بهذا النسك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صرح في حجه بالحج والعمرة، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وفي رواية وهو الراجح لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، فقد صرح بالنسك هنا، فقد صرح بالنسك هنا. لكن الإمام الشافعي ومالك إنما أثار مسألة أخرى، وهي من ترك التلفظ ونوى النسك بقلبه صح ذلك منه أم لا؟ صح، 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 وهو مخالف للأولى، والأولى ذكر النسك باللسان لفعله عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية، لا ينعقد النسك إلا بانضمام التلبية إلى النية، بانضمام التلبية إلى النية، أو سوق الهدي إلى النية، أو سوق الهدي إلى، يعني واحد عقد النية أنه ذاهب إلى الحج قران، لكنه لما ذهب إلى الميقات لم يذكر هذا، لم يذكر هذا، وإنما التقط الهدي من الميقات كما هو الواجب في حق القارن، التقط الهدي من الميقات وأدخله معه وسحبه إلى مكة. هذا كله فعل يدل على أنه خارج وأنه عقد النية على ذلك. أما النية وحدها بغير ترصد أو القرينة من سوق هدي أو انضمام تلبية ففيه الفرق كله. وقال أبو حنيفة ويجزئ عن التلبية ما في معناها، يعني ليس لازم أن يقول لبيك اللهم لبيك، وإنما لو سبح أو هلل أو كبر أو ذكر الله تعالى بأي ذكر فإنما يجزئه عن التلبية. وهذا بلا شك كله كلام إنما يثار لمن ترك التلبية، لمن ترك التلبية أو ترك ذكر النسك، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ والجميع متفق أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشافعية ويستحب رفع الصوت بالتلبية، ويستحب رفع الصوت بالتلبية لمن لا يشق عليه ذلك، لمن لا يشق عليه ذلك. يعني تصور واحد هيجيبها بقى تلبية من ذي الحليفة لحد الحرم، والأتوبيس يقف مرتين وثلاث عشان هو متفق طبعا مع المطاعم اللي على الطريق ان هو لو جاب له الزباين هياكله وجبه ببلاش او شيء من الحركات دي كلها، طبعا احنا اللي بعتناها لهم، يعني الازعاج ده احنا اللي وردناه لهم، خدت بالك؟ فالسواق كل ساعتين يقف على الطريق، وبدل ما يسوق بطبيعته، يعني هو لو سير الاتوبيس ده لوحده على سرعة 150، لا هو سرعة 60 بس كفاية، عشان ياخد وقت اطول وينزل في مطاعم اكثر ياكل ويتشهى فيها. وممكن ياخد عموله برضه لانه جايب له 50 واحد. جايب له ايه 50 واحد؟ فلو خد على كل واحد ريال واحد يبقى 50 ريال مع اكله ب 50 ريال يبقى 100 ريال. لم ياخدوا 200 ريال في السفره الواحده يعني كيلو بركه. صح ولا لا؟ انا ده المصريين بيعملوها بين المحافظات. بين محافظات المحافظه من هي المنصوره ساعه من هي المنصوره ساعتين. خدت بالك؟ والراكب المتعة اللي زي حالاتي ساعه ونص. لكن لابد من السواق الاجره يقف فين؟ في كفر شكر. يقف في كفر شكر. حتى راقبت اكثر من سائق في عده سفرات فاذا به ياكل لا يطلب طعاما. او اول ما يلعب طريقه فجاه يجيب الاكل لانه هو عارف السين اللي بينهم. خدت بالك؟ عارف ده بياكل ايه؟ يوم جايب له الاكل ياكل ويوم قايم من على الترابيزه قاعد في العربيه مسخنها ويبدا بقى يزمر بقى. خدت بالك؟ انت بقى في الحمام، انت بتصلي، انت لسه ما اكلتش، كل ده ما يلزموش. خدت بالك؟ فهو ازاي اكل ولم يطلب الطعام ثم انطلق من الترابيزه الى ايه؟ ما دفعش ليه ده؟ لانه جاي سبع ركاب معاه في البيجو. فهناك بيعملوا كده. هناك بيعملوا كده. قال يستحب رفع صوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه. تصور بقى انك انت في الطريق ده هتتاخر الساعات دي كلها هتفضل تلبي وبصوت مرتفع بصوت عالي. ها؟ سبع ثمان ساعات. فمن الذي يقع هذا؟ امر فيه مشقه. فيه مشقه. لكن عند اصحاب العزائم يصرون عليها منذ الاحرام الى ان يرى بيوت مكه او يرى الحرم او يدخل في الكعبه نفسها. يعني يدخل في المسجد الحرام نفسه. عند اصحاب العزائم كعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان يرفع صوته بالتلبيه حتى بح صوته. هكذا في الروايه. حتى بح صوته. الواحد فينا لما يشوف حد يبص له ويلبي يستحي ويخزى ويبطل تلبيه. خدت بالك؟ والا بدل مرتين ثلاثه كده على استحياء شديد جدا وفي السر. يعني اذا كان راكب الاتوبيس يقوم معاه طول ناحيه الشباك بره كده ويقوم يلبي مرتين ثلاثه وخلاص على كده. بالله عليكم مش ده بيحصل؟ بيحصل؟ وعشان خاطر تقوم تحس الناس بتفضلها على التلبيه. خدت بالك؟ تبص تلاقي الناس وانت بتوعدهم في الاتوبيس وانت تبص تلاقي بينام بعضه الشوارع واللي بياكل واللي معرفش ايه يعني تلهي شديد جدا. خدت بالك؟ فضلا بقى عن كلام اهل العلم في بدعيه التلبيه جماعي لانه من عموم الذكر. التلبيه من عموم الذكر والذكر لا يكون الا فردا الا بمفردك. يقول لك خلاص يا شيخ مش انت بتقول بدعه؟ اه طب لازم انت بقى. كان تلبيتي تسقط عنه ايه؟ اه المهم يعني وفي موسم الحج نوصل الحج يعني التلبية تبدأ من يوم التروية من صبيحة التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة. تقعد يوم 8 و9 و10 لحد ما ترمي جمرة العقبة الكبرى. يعني 3 أيام وأنت مطالب بالتلبية. مش بقى 3 ساعات ولا 4 ساعات ولا 10 ساعات. 3 أيام بلياليها أنت مطالب بالتلبية. والله العظيم كأنك لا تسمع واحدا يلبي إلا ما نذر وقلب. مع الملايين دي كلها قل ان تجد من يلبي. قل ان تجد من يلبي حتى في افواج طلاب العلم وفي حملات اهل العلم وطلاب العلم تدخل عليهم منشغلين بالعلم والمحاضرات والدروس والنقاش وما اعرفش ايه ولا تجد ايه ملبيا ولا تجد ملبيا مع ان هم مطالبين في هذا التوقيت بايه بالتلبيه مش بالعلم ولا بدروس العلم. كما ان المرأة لا يطالب بدروس العلم في رمضان وانما يطالب بقراءة القرآن. خدت بالك؟ تجد الانسان او الناس في رمضان منشغلين جدا بدروس مين؟ العلم. يقول لك ده اللي هقول الكلمة النهاردة في المسجد فلان ده فلان اجري عليه هلا. خدت بالك؟ لا ده فلان ده هينتقي مسجد فلان. وينشغلوا كل الشغل بطلب مين؟ بطلب العلم والدروس العلمية في رمضان. يقول لك درس علم في مسجد فلان من العصر لحد قبيل المغرب. لحد قبيل مين؟ المغرب. يقول لك انا عايز انام بقى النهار عشان خاطر احضر الدرس وانا سايق. ينام من الظهر لحد العصر ويجي من العصر يحضر الدرس لحد فين القران. ده انت من الصبح لحد الظهر في العمل ومن الظهر للعصر نايم ومن العصر للمغرب في درس العلم فين القران. فوصل الى شهر رمضان مر عليك ولم تختم حتى 10 اجزاء. 10 أجزاء بس في رمضان. تصور رمضان كله الذي جوز بعض أهل العلم قراءة القرآن والزيادة في رمضان أكثر منه في غيره، وجوزوا قراءته في أقل من 3 أيام في رمضان خاصة. نحن لا نوافق على هذا القول، لكن بقول لك شوف اهتمام أهل العلم. والإمام مالك كان إذا دخل رمضان طوى صحف العلم وأقبل على القرآن، وأقبل على القرآن، لم يتكلم في مسألة علمية إلا ما يتعلق بعبادة القوم من صلاة أو صيام أو اعتكاف أو غير ذلك. أما أن هو يعني يؤدي حلقته التي كان يؤديها فلم يكن هذا من فعل مين؟ من فعل السلف. قال ويستحب الإكثار، طبعا رفع صوت بالتلبية هذا خاص من بالرجال، أما النساء فإنهن يلبين بقدر ما يسمع من بجوارها أو تسمع نفسها. أما أن تلبي بصوت مرتفع فإن هذا فيه فتنة عظيمة جدا للرجال، ولذلك لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. طب ما تنسأل القرآن ما هو أفضل؟ ها؟ طب ما اللي يخليك أنت تجمعهم على الدرس تجمعهم على كتاب الله عز وجل. طبعا انت لو جمعتهم على الدرس فهو أمر لا بأس به وهو جائز، لكن احنا بنقول ان هو مخالف الأولى، مخالف الأولى. ويستحب الإكثار منها أي من التلبية لا سيما عند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال زي إقبال الليل أو إقبال النهار، عند وقت السحر وقت الغروب، وعند الصعود والهبوط، تصعد جبل أو تنزل منين؟ من جبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه، يذكر ربه إذا صعد شرفا، يعني إذا طلع على مكان مرتفع قال الله أكبر، وإذا نزل قال سبحان ربي إيه؟ سبحان ربي الأعلى. فالعلماء يستحب ذكر الله تعالى بالتلبية عند الصعود إلى الشرف أي الجبل المكان المرتفع والنزول منه، واجتماع الرفاق. فقال النووي هنا يستحب الإكثار من التلبية عند اجتماع الرفاق يدل على جواز التلبية جمعا، يدل على جواز التلبية إيه؟ جمعا. نعم. والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها، وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها، لأن أنتم تعرفوا أن مذهب جماهير الفقهاء جواز التلبية أو معذرة استحباب التلبية أدبار الصلوات، استحباب التلبية أدبار من الصلوات، وإن كان بعض أهل العلم قال ذلك من البدع، لكنه في الحقيقة ليس من البدع، لكنه من المسائل المختلف فيها، هو من المسائل المختلف فيها خلافا سائغا. ولا صح أنه لا يلبي في الطواف والسعي، لا صح أن المحرم لا يلبي في الطواف حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. ليه؟ لأنك أنت مطلوب منك التلبية منذ إحرامك بالنسك من الميقات المكاني حتى بين العلماء خلاف في ذلك، حتى إيه؟ أن يرى بيوت مكة قال به قوم، أن يرى الحرم قال به قوم، أن يدخل الحرم ويرى الكعبة قال به قوم، وأبعد الأقوال أن يرى بيوت مكة، وأدنى الأقوال أن يدخل البيت الحرام. فإذا دخله انقطعت التلبية. لما تنقطع التلبية حينئذ؟ لانشغاله بعبادة أخرى، لأنه تنشغل ويدخل في عبادة أخرى وهي عبادة الذكر والدعاء والطواف حول البيت ولزومه ذكرا معينا بين الركنين اليمانيين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. فهو يقول بين هذين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالذي يلبي يقطع التلبية إذا رأى بيت الله الحرام أو إذا دخل فيه لانشغاله بعبادة أخرى. والذي يترجح لدي أنه لا يقطع التلبية حتى يقترب من باب المسجد الحرام، من باب المسجد الحرام، لأنه عند دخوله سينشغل بالعبادة، عند دخوله المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وإيه؟ ها؟ وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب رحمتك. فهذا هذه عبادة تقطع السلبية التي كان عليها. ثم هو سينظر إلى الكعبة وينطلق للبحث عن الركن الذي فيه الحجر الأسود ليبدأ منه الطواف على النحو الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قال: ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات. يعني هو أحيانا يفطر عن التلبية ويكسر، وأحيانا ينشط فيلبي، فإذا لبى 3، يعني يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول ذلك 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، 9 مرات. ويستحب أن يكون وترا، ويستحب أن يكون وترا. نعم. وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين. وأفضل سؤال الله عز وجل في هذه الحال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. الرضوان والجنة، يسأله الرضوان أن يرضى الله تعالى عنه، ويسأله الجنة التي هي رحمة الله تعالى لعباده، ويسأله العياذ من النار، أن يجيره من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أنه أو أن عبادته كلها إنما هي دندنة حول هذا، إنما هي دندنة حول هذا، لقول الرجل لما نصح أن يقول كذا وكذا فقال: أنا لا أحسن هذا، أنا لا أحسن يا رسول الله دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذه بها من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. يعني اللي احنا عاملين حفظوها ده انت مش عارف تحفظه ولا عارف تقوله من بعدنا، خدت بالك؟ وانك لا تحسن الا ان تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار. احنا الدندنة اللي انت هتقولها دي كلها الغرض منها في النهاية اللي انت وصلت له ده، اللي هي سؤال الجنة والاستعاذة منين؟ من النار. نعم. فالشاهد ان من سأل الله تعالى الرضوان والجنة والسعادة به من النار فهذا افضل الذكر وافضل السؤال الذي وجهه لله عز وجل. واذا رأى شيئا يعجبه، اذا رأى شيئا يعجبه يقول ايه؟ اللهم ان العيش عيش الاخرة، اللهم ان العيش عيش مين؟ الاخرة. ليه الكلام ده؟ حتى لا تلهينك الدنيا عن التلبية وذكر الله عز وجل. اول ما الاتوبيس يدخل المكة قبل الحرم ب4-5 شوارع كده، طبعا شارع هناك طويل والاسواق تجارية على اعلى مستوى عالمي في مكة بالذات، اسواق هناك فتنة. اول ما تحط بقى عليك في المحلات تقول له: يصف نزلني هنا وانا بقى الحق، نزلني هنا وانا بقى الحق. ليه؟ خير ان شاء الله. خلص نزلنا هنا، طيب شفت عباية هنا ممتازة جدا، خدت بالك؟ قال: ده انت محرم، انت محرم. صح المحرم له ان يبيع ويشتري وهذا لا يضره ولا يؤثر على احرامه وان كان ذا خلاف الاولى، لان المحرم ينشغل بايه؟ بالتربية والذكر والدعاء وغير ذلك، لا ينشغل بالبيع والشراء واللغط ودخول الاسواق التي يشر البقاع على وجه الارض. يبدأ بقى ياخد المحلات ايه؟ محل محل وشارع شارع لحد ما يوصل الحرم، يكون جاب شنطه ضخمه قد كده شايل على كتفه هو محرم. يجي بقى، ما هو بلدياتنا ما يعرفش حاجه، يجي يدخل الحرم يلاقي واحد واقف على الباب يقول له: ارجع، ممنوع الدخول باي شيء الا بلبس الاحرام اللي عليك دي. يقول: الله، طب انا اقول له الشنطه دي فين؟ يرجع تاني يدخل في ازمه ال 10,000 جنيه بتوع مين؟ الساكن. او يقعد بقى يشحت له واحد يعرفه: انت لازم تسكن هنا. اه لازم تسكن هنا، بس ده بعيد، ما اقدرش اجي معاك. وهنا دلوقتي ده صلاه الظهر، ده صلاه العصر، ده صلاه المغرب، وصاحبنا واقف مهموم مغموم، يعني بيكره الساعه اللي نزل فيها من الاتوبيس عشان خاطر يجي ايه؟ النكد اللي هو شايله ده. هنتكلم بالبلدي لان انت بتقابل الكلام ده هناك، خدت بالك؟ تقعد بقى انت في الحرم تصلي بقى ايه؟ في الشارع مع الامام واحده بتصلي مع الامام بس في الشارع، خدت بالك؟ تيجي واحده ست تحط رجلها في رجلك وتلزق اول رجلها في رجلك على اعتبار ده سد الخلل. اه ما هي عباده، عباده. وانت ساجد، وانت ساجد ترى البول والبراز. ما هو الحرم في الايام، في ايام العباده دي، ايام رمضان وايام الحج، مكه بالذات يعني لها رائحه من كثره عدد الناس. الحقيقه هم بيبذلوا جهد جهيم في نظافه مكه في هذه الايام، لكن مين؟ لكن مين ده الازعاج اقوى منهم؟ ازعاج الناس وعدم نظافتهم فتكوى اخلاقيات مليون جنسيه على 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 وجه الارض بتجتمع في في بقعه واحده في الايام دي، كل واحد بقى بينضح ما فيه. فلازم تبص تلاقيك بقى قرفان بتصلي وانت قرفان، ما قرفان بتاكل وانت دايم كلب، خدت بالك؟ كل حاجه هناك مقرفه. ليه؟ لانك لم تحرص على ان على الا تقطع التلبيه وانشغلت بالدنيا. ولذلك الامام يقول ايه؟ واذا رايت شيئا يعجبك تقول اللهم ان العيش عيش الاخره. ابدا، خلينا نروح المسجد الاول، وخلينا تصور انك انت داخل الحرم فتعرف ما معكش بقى لا شنطه ولا بنطه، خدت بالك؟ انت لابس ملابس الاحرام، مين اللي يقدر يمنعك؟ لا احد. ده لو منعك بتاع حط صوابع في عينيه، اكثر واحد هناك حط صوابع في عينيه، ده انت داخل بيت الله عز وجل، خدت بالك؟ مفيش حد يقدر يمنعك. تدخل تعتبر وانت زي الملك وانت زي الباشا، وتطلع ليس في يدك الا نعلك، بس اوعى تلبس النعل وانت بتطوف وتتعب. انا عارف ان لبس النعل جاهز، عزم لبس النعل ايه؟ دامج. بل اكثر من ذلك، بل اكثر من ذلك، ان الطواف والسعي بين الصفا والمروه راكبا جائز بل مستحب. وقد طاف النبي عليه الصلاه والسلام حول البيت سبعا وهو راكب دبته القصواء، وهو راكب الدبه نفسها. تيجي انت دلوقتي تروح هناك تشتري حمار، تدور على حمار عشان تطوف، ده هو ما بيدخلكش بالشبشب. ولو دخلت وحد من العوام في اثناء الطواف شافك وانت لابس شبشب يبقى يا ويلك وسواد ليلك. انا مره بقى اول مره رحت هناك في اول الثمانينات، حرصت بقى ان تبقى العمره بتاعتي على السنه ما تخرش الميه، فاشتريت نعل مخصوص ب 20 ريال وشيء كان لها قيمه. وانا قلت بقى نعل بنعل بلبسه بعد ايه؟ بعد العمره. انا هجيب 21 ريال ورميه بعد كده؟ ده العمره ساعه. قلت نعل بنعل اشتري واحد نظيف وبلبسه بعد ايه؟ او ابقى عينه لكل عمره في بقيه عمري. خدت بالك؟ اشتريت نعل ب 20 ريال وانا كنت في امس الحاجه اليه. وانا داخل الحرم كده قال لي اخلع النعل ده. قلت له ليه اخلعه؟ ليه ده سنه. قال لي اخلع النعل. وربنا سبحانه اوقعني فين بقى؟ واحد ضخم. خدت بالك؟ شهاده لله ان ده بالرعب في قلبي. قلت يبقى ده مقبور، اللي ما يطيعوش يضربه. قلت له استنى يا عم الحاج، ده سنه؟ قال اخلع النعل، انت تفهم بالسنه اكثر منك؟ قلت له ده الشيخ الالباني قال، قال ولا شيخ الالباني ولا سنه الشيخ الالباني بس حتى. اخلع النعل. قلت حق؟ قمت خلع النعل. احسن ما هو يخلعه ضربني. قمت خلع النعل. قلت بس هفوت منه وانا كده، انا كده بكره مضطر افوت منه وبعدين البس تاني. فوت منه ورجعت البس. تعرف ان الكلام ده، الكلام ده كان قبل حركه جهيمان، مش موجود. انت عارف حركه جهيمان احداث الحرم ولا مش عارفينها؟ ها؟ كان قبل حركه جهيمان الكلام ده مش موجود نهائي، ولا كان فيه حارس ولا بواب. على ان الحرم له 70 80 فوق ال 120 باب دلوقتي، وقافلين على كل واحد على كل باب اثنين وثلاثه وخمسه. كان الاول ما كانش كلام منه. يعني انا اذكر في هذه العمره التي اذكرها الان، ان انا طلبت من الشيخ عبد الفتاح الزيني حفظه الله، ودي كان اول مره التقي بالشيخ عبد الفتاح الزيني، وكان يسمع بي واسمع به. فلما التقيت به في الدور الثاني في الحرم ونحن معتكفون ولم يكن هو معتكفا، قلت للشيخ عبد الفتاح انا اريد كتاب درء تعرض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيميه. قال سأوصله لك ان شاء الله. ثم غاب ساعتين واتى يحمل كتاب درء تعرض العقل والنقل على كتفه كله، داخل به الحرم وطالع لحد الدور الثاني، وقال اتفضل الكتاب ده بعده. كان الاول فيه سهولة لكن دلوقتي لا، يعني بعد حركة جهيمان لا، واللي شافوه طبعا احنا لا نوافق على هذا كله، يعني بحقق الحرم وقتل الحديد والسبت الحرم لا نوافق عليه قط، ونسأل الله تعالى ان يغفر لمن فعل ذلك. فكان متأولا مجتهدا وكان مخلصا، لكن عمل غير صحيح ولا صواب، وكانت مسألته اعظم بكثير جدا مما اراده جهيمان وغيره ممن كان معه. قتل في هذا الموسم بسبب حركة جهيمان آلاف الحجاج، آلاف الحجاج. ولذلك سنة 90 ولد طفل معاه بالونة من النوع الجلد سميك، ولكنها نفخت عن آخرها وظل ينفق فيها وهي ضخمة جدا ينفق فيها، فلما فرقعت والله العظيم ما كنت ترى واحدا في صحن الحرم. اي والله هذا المنظر والله تم امامي سنة 90. الولد قاعد عند حبر اسماعيل وعمال ينفخ، لما فرقعت كل الناس اللي ساب الطواف واللي ساب الصلاة واللي ساب وطلع كل يجري على ايه؟ على المسجد نفسه. لماذا؟ المعروف من الايه؟ من التعبان بيخاف من حد، بيخاف من حد. فهم قالوا بس جهيمان طلع تاني. وسبحان الله دوت دويا عظيما جدا، البلوان دي دوت دويا عظيما جدا مما افزع المتنسكين والعباد.
ولا تزال التربية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. الإصابة إن قدموا عليها أو الحلق عند من يقول الحلق نسك وهو الصحيح، وتستحب للعمرة حتى يسرع في الطواف. يعني التلبية تستحب لك حتى تبدأ في الطواف على النحو الذي ذكرناه آنفا، وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء من الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض والنفساء. يعني التلبية لكل هؤلاء جائزة، بل الذي لا يجوز فقط للمرأة الحائض والنفساء هو الطواف بالبيت، لقول عز وجل افعلي كل شيء الا الطواف بالبيت، افعلي كل شيء الا الطواف بالبيت. او قول عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو يعني الاصل فيها ان المسألة محل نزاع بين الجاهلين، والنزاع بينهم لا يصح ان يقال للمخالف مبتدع، وان كان الاولى ان يلبي كلهم لوحده، لكن لو حصل انهم لبوا جماعة او جسروا جماعة لا يقال هذا بالعمل. ما حكم العمل في شركات السياحة الدينية زي الحج والعمرة؟ لا بأس به. وما حكم الضرائب وجبايتها في حالة عدم كفاية الزكاة والصدقات لاحتياجات الرعية؟ يا سلام يا سلام، وتتعرفت ان الزكاة ليست كافية. الزكاة ليست كافية ازاي؟ شوف السؤال ده لا يوجهه الى الخليفة او الوالي عنه، مش انت عشان ما انت تشتغل موظف في الضرائب عايز تجيب بنفسك اي مسوق؟ لا، عملك حرام ومالك حرام من الاخر خالص. انما ادعاؤك ان الزكاة ليست كافية، لو ان كل غني ادى زكاة ماله فصار الفقير غنيا، وهذا وعد الله عز وجل لعباده. الزكاة اعظم نظام تكافلي اجتماعي، لا يليق الفقير جائعا قط. اذا كان في الزمن ده لا يكاد يكون هناك فقير، لا يكاد يوجد فقير. يعني انت دلوقتي لما طلع عندك زكاة مال وعايز تعطيها بالفعل للمستحق، للمستحق بشرط الانفس لما تلاقي واحد مستحق، صح ولا غلط؟ ها؟ دلوقتي تلاقي الفقير بياخد له 200 300 جنيه في الشهر ولا اكثر من ذلك، وعمال يتسول، عمال يتسول ويشكو الله عز وجل الى خلقه. ف يعني الموظفين اللي هم محدود الدخل هم دول اهل الزكاه بالدرجه الاولى، بالدرجة اللي مش العمين يتطورد بالأسابق بشوارع الطرقات وتتكعه. انما انت بتقول ما حكم الضرائب وواجباتها في حالة عدم كفاية الزكاة؟ يعني هي دلوقتي الحكومة لما تاخد الضرائب دي بتوزعها على الفقراء؟ بتوزعها على الفقراء؟ ها؟ فالاصل في الزكاة انها تؤخذ من الغني فتضع بيد مين؟ فلما يضع في يد غير الفقير تجزر المتصدق او تجزر المزكي؟ لا تجزر، لا تجزر على المذهب الراجح عند اهل العلم. بخلاف الحديث عند اخرجه الشيخان تصدق الليلة على غني، ده كان من عموم مين؟ من عموم الصدقات، من اموال الزكاة. لا، اموال الزكاة لها مصاريفها الثمانية، لها مصاريفها الثمانية ومنها الفقير والمسكين. فالفقير والمسكين اذا وضعت الزكاة في يده فقد بلغت من الغني الى مين؟ الى مستحقها. اما اذا وضعت في غير هذه المصارف الثمانية لا تجزئ صاحبها على المذهب الراجح عند هذا العلم. ففي الحالة دي يعني لو واثقناك بدلا وهو باطل، هذه موافقة باطلة، لكن انا افرض ذلك جدلا. اما الضرائب، ان الضرائب تؤدي ما ادى الزكاة وانها تقوم بالمهمة التي تقوم بها الزكاة، وان الحكومة انما تأخذها، خدت بالك، لتنفقها في مصارف الزكاة. فاقول بين الضرائب، بين الضرائب والزكاة فروق لا يمكن اجتماعهما. الزكاة حق في مال الغني لصالح الفقير. الضرائب ده حق ايه؟ الضرائب ده حق مين؟ حق الدولة. مفيش حاجة اسمها في الشرع حق الدولة، مفيش حاجة اسمها حق الدولة. يقول لك الأرض دي بتاعت الدولة، دولة ايه دي؟ بالنبي كان يقول من أصلح أرضا بورا فهي له، من أصلح أرضا بورا فهي له. يعني أنت لك أن تروح أن أي مدينة من المدن الجديدة دي في الأرض الصحراء، الصحراء التي لم تبنى بعد، تأخذ ما شئت من الأرض بما يسمونه وضع اليد، لكن مين اللي هيزيدك تعمل كده؟ عشان ما ده الشرع، ده الشرع يقول لك لا. طيب زي ما انت عايز ماشي، زي ما انت عايز تعمل بالشرع وابني، ابني بيت وابني مشروع واعمل اللي انت عايز تعمله. بعد ما تبني بقى وتستقر وتفتكر بقى ان العمليه ايه، حلوانه بحلوانه، تبص كده بس وانت قاعد في البلكونه كده بيقيسوا الارض بتاعتك من بره من عند السور. ايه يا اخوانا؟ يقول لك الحكومه قالت المتر ب 1000 جنيه. متر ايه؟ ده انا واخد 5000 ولا 10000 متر. اه ما انت هتدفع عن كل متر 1000. خدت بالك؟ تقول لهم لا، تعالوا خدوا الارض والبنايه اللي عليها والمشروع اللي عليها، صح ولا غلط؟ ده بقى دين ان شاء الله؟ ده دين؟ ولا هي برضه تاخد الكلام ده لصالح مين؟ لصالح الفقراء والرعيه؟ ده ظلم ونهب ومكوس. والنبي كان يقول ان هذه المرأة الزانية لو تابت، انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس بتاب الله عز وجل عليه. صاحب المكس هو الذي يأخذ اموال الناس بالباطل. طب الزكاة حق في اموال الغني بالباطل ولا بالحق؟ طب المكوس دي والضرائب دي بالباطل ولا لا؟ طيب الاصل في الزكاة الرضا والخضوع لله عز وجل والتعبد. انت تدفع المال ده تعبد ولا لا؟ صح؟ طب الزكاة بتدفع تعبد؟ اللي هيقول ايوه هقول له معذرة من الضرائب. هقول له طيب الحكومة ما تعرفش انك انت فتح المحل في الخن الفلاني بلا خمس سنين غفل عنك، موظف الضرائب ما يعرفش ليه بره، ممكن تروح انت بقى تصالح الحكومة وتقول لها والله معلش انتوا ما جاتوش ليا عشان تاخدوا الضرايب اللي هي الزكاه، يعني بقالكم 5 سنين وانا فاتح النشاط الفلاني في المكان الفلاني، فممكن تخلي بالكم مني شويه؟ ممكن تقول كده؟ ما هي العباده انت هتحمل ملك على ايدك وعلى قلبك وهتروح توديه الفقير من غير سلطان عليه، لان سلطان القلب والايمان هو الذي حركك، لانك انت عارف مش هتخرج الجنه الا بهذا. لكن البرائل ايه علاقتها بالجنة؟ ده كلها نار في نار. ايه علاقتها بالجنة؟ فلا يمكن اعتبار الضرائب زكاة نهائيا. يقول اريد عيادا لضعف الهمة، وما هي الخطوات التي اخطوها كي يكون طالب علم مع ضيق الحال والوقت؟ فامكانياتي المادية لا تساعدني على شراء ما احتاجه من كتب، وظروف عملي تؤثر علي. خلاص خلص عملك، خلص عملك. يعني زي بيقول يعني لمراته انت طالب انت طالب انت طالب انت طالب، هو بيقول انت طالب لحد ما ينسى هو كان بيقول ايه. يا شيخ هي طالب، طب ما تحلش ليها مرتين، تحلك ازاي بس؟ فده جاي بقى ايه حطك بين الـ بين الـ يعني المطرقه والسندان، يقول لك خلي بالك ما معيش فلوس، ما اقدرش انتقل ولد على المشايخ، ها؟ وما اقدرش اشتري كتاب، وده من العمل متعب جدا جدا جدا، فان توفر لي حضور مجلس العلم انا بنام، وسامحني انا بنزل جهد في العمل رهيب. ما بقاش قاعد سايق في الدرس ده، اعمل لك ايه؟ يعني بعد كل ده انا اعمل لك ايه؟ خلاص خليك قاعد في وقت الروقان، ها؟ اسمع لك خريف، نص في الكاس، اطلع على اي مسألة علمية أخرى، وده اللي أنت مكلف بيه. إنما لما تكون بقى يعني لما تكون عندك مؤهلات الطلب ساعتها نقدر ننصحك. قال لي بعض الإخوة إن عدم الأخذ من اللحية بدعة، فلما سألته عن الدليل قال لي إن فأنا ابن عمر كان معروفا بأنه أكثر الصحابة تشبها بالنبي عليه السلام، وبالتالي فإن اللحية التي كان لا التي كانت له لا تزيد على القبضة. فلما قلت له ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلق اللحى ولم يقل حتى القبضة، قال لي هكذا قال الشيخ الألباني يفيدونا، كما هل يجوز الاخذ من عرض اللحية؟ في الحال المسألة دي محل نزاع بين الجواز، بين الجواز وعدم الجواز، يعني الاخذ من اللحية وقع فيه خلاف قديما، يعني وقع الخلاف عند السلف قديما، هل يجوز الاخذ من اللحية ام لا؟ والراجح جواز الاخذ منها اذا فحو شك، جواز الاخذ منها اذا فحو شك، يعني اذا طالت طولا بالغا او انتفشت انتفاشا عظيما. واستدل القرون بالجواز على فعل عبد الله بن عمر، وانه راوي الحديث اطلقوا اللحى وحف الشارب ولا تشبه بالمجوس، وكان عبد الله بن عمر ياخذ من لحيته من طولها وعرضها اذا فضل عن القبضه اذا حج او اعتمر، يعني لا يقع هذا الا في النسك. والشرط الثاني ان لحيته تبطش وتطول فيقبض على عارضيه، يقبض على عارضيه وعلى زقمه، فياخذ ما فضل عن مين؟ عن القبضه، من بعد القبضة مش من قبلها، يعني لما يقبض ياخذ من بعد القبضة من هنا مش من هنا، لان لو خد من هنا يمكن ياخذ فرغه، خدت بالك؟ فتبقى لحيته طويلة. ويبقى مذهب القائلين بجواز الاخذ منها بقاء صورة اللحية كاملة في وجه العبد. الكلام ده هل يصلح؟ واذا قلنا بالجواز هل يصلح إدراء هذا الكلام أو الأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة على اللي هو عامل السير كده في لحيته؟ ينفع الكلام ده؟ حتى لو زي ما يكون واحد عاملها تاني وشه بقلم كبير ولا بقلم جاف، وهي مش صح. الذين قالوا بجواز الأخذ من اللحية لم يقصدوا ما أنت عليه، إنما يقصدوا الأخذ منها إذا فحش من طولها وعرضها. والجماهير على عدم الاخذ منها، على عدم الاخذ منها اعتمادا على اطلاق النصوص الواردة، اطلقوا اعطوا ارخوا وكلها الفاظ وغيرها تدل على الترك بغير مثال، على الترك بغير مثال. العجب العجاب ان يقول شيخنا الالباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة بوجود الاخذ من اللحية، انما نقول بالجواز بشرط المتقدم، اما الوجوب لما الوجوب لفعل من؟ لفعل الصحابة. قال أما الوجوب فلم يقل به فيما علمته وفيما اطلع عليه أهل العلم في هذا الزمان، لم يقل بالوجوب أحد قط فيما نعلم إلا الشيخ الألباني. ولذلك لا نترك مذاهب العلماء كافة قديما وحديثا لقول رجل. بعضهم شرط تيسر ما كان عبد الأزهر، يعني قالوا لا يجب منها إلا بالحج والعمرة، لكن يعكر على هذا الرأي ثبوت أخذ أبو هريرة من لحيته، وثبوت أخذ أبو الدرداء وسلمان الفارسي وغيره من الصحابة في غير الحج والعمرة. فكان عبد الله عمر يقع لذلك في التعبد. فقلنا رأيكم في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والكتاب عظيم جدا، كتاب في أصول الاعتقاد كتاب رائع. وأنا أريد أن أقول من جهة العقيدة وغيره لا أعلم عليه ما أخذه، لا أعلم على تشرح السنة البربهاري ما أخذه، وإذا كان فيه شيء يخالف العقيدة فأنا منه بعيد، لكن الآن لا أذكر أنه فيه شيء يخالف، لأن الإمام البربهاري من علم أهل السنة. ويقول ما رأيكم في كتاب الإمام لأبي عبيد القاسم نسأل الله، كتاب رائع جدا، كتاب الإمام ثلاث مجلدات، كتاب ممتاز جدا مطبوع في الجامعة الإسلامية. ويقول وهل هو مناسب؟ وكذلك ما رأيكم في كتاب الروضة النبوية شرح الدور الجاي، كتاب ممتاز، وهل هو مناسب لأن يبدأ به طالب علم؟ لا غير مناسب. وهل يستطيع الإنسان أن يكتفي بصحيح مسلم والبخاري وغيرهما من كتب السنة وما عليهم من شروح فيما يتعلق بالتفقه في الدين ومعرفة الحكم الشرعي وغير ذلك؟ لأن هو السؤال ده سؤال صعب جدا، سؤال صعب جدا، لكن يحكمك الوقت والجهد. فبلا شك أنه دراسة البخاري ومسلم ليست هي كل دين الله عز وجل، فالمسائل التي لم يتناولها الصحيحان أكثر من التي تناولها الصحيحان أكثر. فلا أدعي أن الاتفاق بالصحيحين هو ثق في دين الله عز وجل على التمام والكمال. فلو جمعت إلى هذين الكتابين، كتابا في الفقه على يد شيخ، وكتابا في اللغة على يد شيخ، وكتابا في الأصول على يد شيخ، وكتابا في الاعتقاد جامع شامل على يد شيخ، ستكون بذلك قد جمعت الخير كله. نعم. يقول هل يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من دوله أو لا يستبرئ من دوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هل يستدل به على أن النميمة ليست من الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنهما لا يعذبان في كبير؟ شوف رقم لما جه ينقل الحديث، لما أخرج ينقل الحديث نقر صح، ولما جه يسأل غلط، لأن هو بيقول هنا إيه؟ ويقول إنهما لا يعذبان بلام التوصيف، بلام مين؟ اللام في الياء على طول، وإنهما لا يعذبان، يعني يؤكد أنهما يعذبان وما يعذبان في أمر كبير، أي وما أوردهما هذا العذاب عظيم تكليف وقع عليهما، وإنما هو أمر يسير، أمر يسير، إتيان وترك، إتيان وترك. الإتيان متمثل في أن هذا الرجل الذي كان يبول لا يتطهر من بوله، ويتطهر من بوله أمر يسير، أمر يسير، ولا في مشقة، في مشقة. وما يعذبان في كبير، في كبير يعني الامر الذي هو سبب عذابهما ليس امرا يشق عليهما، بل هو امر يسير جدا، وبسبب تفريطهما في هذا اليسير عذبا، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يستنجر من دوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طيب كان المطلوب فيه هنا إيه؟ الترك. المطلوب الترك، والترك أي ترك المعاصي في مقدور كل إنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. يبقى الطاعة على قدر مين؟ على قدر الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني لو قال لك قف في صلاتك لابد أن تقف، فإذا عجزت عن الوقوف لمرض أو علة فتصلي جالسا أو على جنب أو إمام، مع أن القيام في الصلاة من واجباتها من فرائض الصلاة. لا تصح صلاتك الفرض وأنت قادر على القيام إذا صليت جالسا. فلم يصلي الفرض بالذات وهو جالس مع قدرته على القيام لا بد له من إعادة الصلاة لأنها باطلة، بخلاف النافلة إذا صلى جالسا مع قدرته على القيام فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، ولكنه على القدر أو على قدر نصف من صلاة مين؟ من صلاة القائم، من صلاة القائم. لماذا؟ لأنه جلس بغير علة ولا عذر. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيه؟ فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن جانب الترك والنهي في مقدور كل مكلف، في مقدور كل مكلف. نهيت عن الزنا والخمر واللعب بالنار ونار بشير وغير ذلك، كل هذا في مقدور، كل هذا في مقدور. ونهاك عن النميمة، ونهاك عن النميمة فهي في مقدورك، وهو أمر بسيط جدا لنا لا يوم للناس. يعني أنت لما تغلب في الإصلاح بين الناس ما في علاقة بها بينهم. يعني إذا لم يكن عندك طيب الكلام والصلح بين الناس ولا يجتنب المباح فلا أقل من أنك تدع الناس وشأنهم، صح ولا لا؟ يعني ترك النميمة أمر في إمكانك وأمر في مقدورك، فلما ولجته مخالفا لنهي عليه الصلاة والسلام مرتكبا لهذه الحرمة استحققت عذاب الله عز وجل، استحققت العذاب. والذين صنفوا في الكبائر أوردوا اللغيبة والنميمة في الكبائر، وهو محل إجماع عند أهل العلم أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، غير النميمة من كبائر الذنوب. هل صح هذا الدعاء: نسألك بمعاقب العز من عرشك ومفاتك الغيب الرحمة من كتابك أن تغفرنا ذنوبنا؟ هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا حديث ولكنه ضعيف، هو حديث ولكنه ضعيف. والكلام المباح خارج المسجد مباح في داخل المسجد، والكلام المباح لا يأكل الحسنات، إنما الذي يأكل الحسنات الكلام القبيح المنهي عنه، هو هذا الذي يأكل الحسنات سواء قلته في المسجد أو في خارج مين؟ أو في خارج المسجد. يقول: أحد الناس أخذ مالي وأنا أريد أن أقرأ عليه عدة ياسين لأني سمعت أنها تضر الظالم، فما حكم ذلك؟ غير صحيح، غير صحيح. ما أعرفش عدة ياسين دي هو منين، بل هي من البدعة، ولا يصح في فضل ياسين حديث واحد، لا يصح فضل حديث واحد. ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب لغة الاعتقاد لابن قدامة أربع قواعد هامة في أسماء الله وصفاته، وذكر في القاعدة الثانية التي تنقسم إلى أربعة أفرع في الفرع الرابع الآتي: كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. فأرجو من فضلكم بيان الفرق بين الأسماء المتعدية والغير والغير المتعدية. هو هنا في الحقيقة لم يتكلم عن اسم متعدي، انما تكلم عن صفة. يقول: كل اسم من اسماء الله يدل على ذات الله، يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. الله تبارك وتعالى تسمى بالرحيم، تسمى بالرحيم، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله عز وجل، يعني يحرم على العبد أن يكون اسمه الرحيم الكريم الغفور وغير ذلك من أسماء الله المعرفة بالألف واللام، إلا أن تكون مضافة إلى العبودية كعبد الرحيم وعبد الغفور وعبد التواب وعبد القهار وغير ذلك من أسماء الله عز وجل. كل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة، والذي يترجح لدي أن الصفات مشتقة من الأسماء، أن الصفات مشتقة من الأسماء وليس العكس، وليس العكس، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع وأشمل وأعم من باب الأسماء، فلو قلنا إن الصفات تشتق من الأسماء لقلنا إن جميع الأسماء تدل على إيه؟ على الصفات، ولو قلنا إن الأسماء هي التي تشتق من الصفات لازمنا أن نشتق من كل صفة اسما، فيخرج معنا أو تخرج معنا الأسماء في نهاية الأمر إلى مئات الأسماء. لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع، فلو اشتققنا من كل صفة اسما لكانت الأسماء أكثر مما هو معلوم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل اسم يدل على صفة وليس العكس، كل اسم يدل على صفة وليس العكس، وهذا معنى الاشتقاق. فالرحيم اسم يدل على الرحمة، التواب اسم يدل على قبول التوبة من العبد، الحميد اسم يدل على صفة الحمد، وغير ذلك من الأسماء، وكل اسم له صفة. أحيانا الصفة تكون متعدية، تكون متعدية، وأحيانا تكون لازمة لا تعدي لها، زي الرحيم مشتق منه الرحمة، صح؟ الرحمة هذه متعلقة بمن؟ ها؟ متعلقة من جهة صفة الله عز وجل، ومن جهة الأثر بالخلق، يعني الأثر المترتب على هذه الصفة المشتقة من هذا الاسم متعلقة بمن؟ متعلقة بالخلق، وهذا معنى التعدي، وهذا معنى التعدي. زي ما اقول لك ايه؟ زي ما اقول لك ان الزكاة نفعها متعدي، الزكاة نفعها متعدي وليس لازم التحصن، بل لها نفع لازم ونفع متعدي. النفع اللازم هو ايه؟ الذي ينفع المزكى، لما تشيل اموال زكاتك وتتصدق بها وتزكي بها فأنت منتفع بهذا. المنفعة ظهرت في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالذي يؤدي الزكاة إنما يطهر بها نفسه وماله، هذا نفع لازم له. فالنفع المتعدي، نفع المتعدي يعني نفعه الساري والأثر المترتب على إخراج الزكاة هو كفاية مين؟ الفقير، أي غنى الفقير، فهذا نفع قد تعدى الى الغير. النفع المتعدي هو الذي يشمل الاخرين. فصفة الرحمة لله عز وجل هي صفة ذات لله لازمة له ومتعدية الى الخلق من جهة الاثر، من جهة مين؟ الاثر، فاثرها متعد في رحمة الخلق. ولذلك في الحديث ان الله تبارك ان الله تبارك وتعالى مئة رحمة، مئة رحمة انزل بين الخلائق. شوف ده المتعدي، ده اثر الرحمة، انزل بين الخلائق رحمة واحدة فبها يتراحم جميع الخلائق حتى انك لتجد الدابة العدماء ترفع حافرها عن وليدها مخافة ان تصيبه من جراء تلك الرحمة او من اثر تلك الرحمة. اختبر الله عز وجل 99 رحمة يرحم بها عباده في عرفات الصلاة. يبقى الرحمة دي متعدية ولا غير متعدية؟ على حال هذا إجابة السؤال. يقص على هذا المثال بقية الأسماء والصفات. ها؟ الحمد. الحمد. لا يحمد احد غير الله عز وجل، الحمد لازم لله عز وجل. يقول قول الله تعالى: وحيد لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، كلام جميل. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي لا تشركوا. ان كان محرما وراء جماعة يصطادون فدعوه للطعام فهل يأكل ام لا؟ لا يأكل، لا يأكل، لانه يحرم عليه ما دام محرما صيد البر بنفسه او بالاشارة او بالدلالة او بالمساعدة او بالكأس او بالكأس نهائي. لا يجوز له طول ما عليه ملابس الاحرام طول ما هو محرم لا يجوز له ان ياكل من صيد مين؟ من صيد الله. وذلك ميز الله سبحانه وتعالى بين صيد البحر وصيد مين؟ فقال في صيد البحر: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولمين؟ ولسائر الجماعه اللي ماشيين تدعون ياكلوا، انما صيد البر لا، صيد البر لا. لو درسنا مناسك الحج والعمره عمليا لكان اقرب اقرب للفهم. وجزاك الله عنا خيرا وجزاك. خلاص تعالى معانا السنه دي هناك وانا انصحك بمنهج الحج. اصل عملي فين يعني؟ عملي فين؟ هو هنا حرم؟ هنا حرم وهنا عرفه ومنى؟ كنت زي ما في الهند كده، ما هو دلوقتي بيقولوا ان هناك حرم، بيقولوا في الهند دلوقتي حرم. امر عجيب يعني والله، لانه مناسك الحج لا يمكن ان تفهم الا هناك. يعني زي ما تجيب واحد دلوقتي ما يعرفش يصلي ولا يسمع عن الصلاة، خدت بالك؟ وتقول لي ده انت تصلي وتعمل كيف وتسوي كيف وتقول كيف وتركع ازاي وتسجد ازاي وما اعرفش وبتاع، وكده تبقى ركعة، وتجيب التانية تبقى اثنين وتبرز بينهم. خدت بالك؟ تقول له انت فهمت؟ فهمت؟ يقول لك اه فهمته، نظري فهمته. طب صلي ده، صلي كده اربع ركعات، يعرف يصلي؟ يعرف يصلي؟ ما يعرفش يصلي الا اذا صليت ايام وعمل وعلمت ذلك عملي. وإذا انت بتقعد تعلم في الطفل سنوات سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم حددها ثلاث، قال علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها ليه؟ يعني لان الصفر دي مسافه التعليم بتاعته، مره يصلي وعشره يقطع، ومره يحضر معاك الصلاه من اولها وبعدين يسيبها في الصف ويطلع هو يلعب، ودي يحضر معاك التسليم على اعتبار انك انت يعني بتهزاه وتبهدله لو ما صليت مع الامام واتم الصلاه وغير ذلك. على بال ما يمروا ثلاث سنوات يكون الطفل اتعلم الصلاة بأركانها وأحكامها واجباتها، ما يجوز فيها وما لا يجوز وغير ذلك. يبدأ بعد كده بقى يتعاقب من سن العاشرة. فدي لأن دي مسائل عملية، مسائل عملية لا تدرك إلا بالعمل. فدلوقتي لما أقول لك، لما أقول لك ولو ذهبت إلى عرفة خلي بالك إن في حدود، حدود هناك بين عرفة وبين المزدلفة. هم عاملين إيه؟ عاملين يقطع كده مكتوب عليها من الناحية دي وانت جاي من مزدلفة على عرفة، مكتوب عليها اول عرفة، اول ايه؟ عرفة. تصور لو انت وقفت هنا كده تحت اللوحة دي، خدت بالك؟ تبقى انت واقف في مزدلفة. لو خطيت خطوة واحدة ورا اللوحة تبقى انت واقف فين؟ في عرفة. طيب خليك ما خطيتش الخطوة دي ووقفت هنا وبيت هنا، يعني قعدت من الصبح لحد بالليل ومشيت من هنا لحد ايه؟ مزدلفة، رجعت تاني على المشعر الحرام، يبقى كده حج صح ولا غلط؟ عشان خطوة، عشان ايه؟ خطوة تركوها، لأنك لما وقفت لم تقف فين؟ في عرفة، وإنما وقفت في غير عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرفة كلها موقف، عرفة كلها ايه؟ موقف. وده جه واحد مرة يسأل الشيخ ابن عثيمين ونحن في الحج، بيقول له يا شيخ انا وبيكت وزعلان ومقهور، بيقول له يا شيخ انا ما عرفتش اقف على جبل الرحمه وما قاليش ليا الا بعد ما الناس مشي، فانا اعمل ايه دلوقتي؟ الحج بتاع الشيخ قاعد يقف. قال له يا ابني ومن الزمك بصعود جبل الرحمه؟ خدت بالك؟ حتى صعوده كاد ان يكون من البدع. لكن المصريين بالذات برضه اعطي كل بلاء بيجي من المصريين، وفاكرين ان الحد والوقوف بعرفه لازم يبقى على اعلى اعلى حته فوق في الجبل، فوق وطالع خلقه فوق، خدت بالك؟ ومتصورين ان الحج لا يصلح الا بالوقوف في هذا الموضع. اذا هو بيمر عليه اللي قال لا ولا واجب ولا حتى سنه، كاد ان يكون بدعه وحرصكم عليه يؤكد بدعيته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا.